الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة وفي باب نواقض الوضوء، درسنا بالأمس جملة من الأحاديث في هذا الباب، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. حديث بسرة هذا هو الذي بعده، قال رحمه الله تعالى: وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة أيضا، والخمسة هم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس هو الإمام أحمد. هذا اصطلاحه في هذا الكتاب، إذا قال الأربعة يريد السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قال الخمسة يعني السنن الأربع ومعها مسند أحمد، وإذا قال الستة فيقصد السنن الأربع مع الصحيحين، وإذا قال السبعة فيريد الكتب الستة ومسند أحمد. فيقول عن بسرة، يعني الحديث الأول حديث طلق بن علي يفيد أنه لا وضوء من مس الذكر، أي أنه لا مس الذكر لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هذا الموضوع موضوع مس الذكر الآن فيه حديثان متعارضان. حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه يقول فيه: لا، يعني هل مسست ذكري؟ يقول أو فهل أو قال الرجل: يمس ذكره، أعليه وضوء؟ يعني هل يتوضأ، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا الحديث الآخر يقول: نعم، ينقض الوضوء. فما يعني بما جمع أهل العلم بين هذه وهذه، هذا الحديث وهذا الحديث؟ كثير منهم ذهب إلى ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي، فيكون من مس ذكره ينتقض وضوءه لأمور كثيرة وشواهد حديث أخرى، فإن من مس ذكره ينتقض وضوءه، وهذا هو الأحوط للعبادة. يعني إذا عندنا احتمالان: احتمال أنه ينتقض الوضوء، واحتمال أنه لا ينتقض. الأحوط للعبادة أن أخذ بقول من ينتقض يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، فأتوضأ وتكون الصلاة صحيحة على جميع المذاهب. لا أحد يقول، يعني يقول بأن هذه الصلاة باطلة، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، بل هو من أهم شروطها. فيقول: لا، هو بضعة منك، أي قطعة منك، قطعة منك، كالإصبع، كالأذن مثلا، كالأنف، لو أن إنسانا مس أذنه لا ينتقض وضوءه. لا هذا ليس يعني هذا هو الموضوع يعني الإشكال فيه أن الحديث الآخر الذي يقول بأنه حديث بسرة أن منه الوضوء، يعني العلماء منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، ولكن الأكثر والأحوط أنه من مس ذكره فإن عليه الوضوء، بل من مس فرجه عموما حتى المرأة لو مست فرجها وفيه حديث ينتقض وضوءها، حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول لو مست فرج طفلها فإن وضوءها ينتقض إذا كانت متوضئة. فليتنبه لذلك، لأن هذا قد لا تتنبه له الأمهات، تأتي وتنظف طفلها فلا تتنبه لهذا، والناس يقصرون في نقل العلم إلى أهليهم. فحتى لو يعني مست، والمرأة لو مست فرج زوجها لا حياء في الدين، وهو الزوج مس فرج زوجته فإنه ينتقض وضوءه، يعني هو ليس خاص بمس الذكر بل بمس الفرج عموما، منه فرج نفسه أو فرج غيره لغرض. يعني لو فرضنا أنه طبيب يعالج متوظفة دعت الضرورة إلى أن يمسك ذكر المريض فإنه ينتقض وضوءه به على هذا. يعني الأخفى من ذلك على الأمهات ما أفتى به سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أنه لو مست فرج طفلها فإنه ينتقض وضوءها. فعلى الإنسان أن يتنبه ويحتاط لدينه. يعني الأجوبة عن حديث بسرة يعني بما يجيبون عنه هؤلاء الذين يقولون لا ينتقض، لأن فيه الآن قولان، قول يقول لا ينتقض الوضوء أخذا بحديث طلق بن علي، ومنهم من يقول ينتقض الوضوء أخذا بحديث بسرة. طيب من قال لا ينتقض الوضوء بما أجابوا عن حديث بسرة؟ قالوا بأنه منسوخ، لكن حديث بسرة يعني أصح من حيث الإسناد، أصح من حيث الإسناد، والذين صححوه ورووه أكثر، وله شواهد منها الحسن ومنها الضعيف، فهو أثبت من حديث طلق بن علي الذي يقول لا وضوء من مس الذكر، كما قلت في الأول، وهو الأحوط أيضا للطهارة، هو الأحوط للطهارة ولبراءة الذمة، فالأخذ به أولى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث أيضا فيه خلاف في مدلوله، وهو هل القيء، هل القيء والرعاف والمذي متفق عليه وتقدم معنا أنه ينقض الوضوء، أو قلس، والقلس هو ما تدفعه المعدة وقليل لا يزيد عن ملء الفم قالوا، وسببه الجشاء، إذا تجشى الإنسان بعد الشبع يخرج شيء من تقذف المعدة شيئا قليلا لا يبلغ أن يكون قيئا، ويسمونه قلس، أو هو اسمه قلس والعملية اسمها قلس. فهذا النوع مما تخرجه المعدة في هذا الحديث يدل أنه ينقض الوضوء، أنه ينقض الوضوء، وقال به جمع من العلماء أن القيء ينقض الوضوء، وقالوا بأنه نجس خارج من مخرج غير السبيلين. نحن اتفقنا بالأمس أنه أي خارج من السبيلين سواء دم أو غيره أو بول أو براز أو أي خارج من هذا المخرج فإنه ينقض الوضوء. طيب النجس الذي يخرج من غير السبيلين كالقيء الذي يخرج من الفم والرعاف الذي يخرج من الأنف، هل ينقض الوضوء؟ منهم من قال لا ينقض الوضوء، ولكن الأقوى من أقوال أهل العلم أنه ينقض الوضوء. ومن قال يعني بنقض الوضوء قالوا أنه نجس خارج من غير مخرج البول فينقض الوضوء، وقالوا بنجاسة القيء قالوا هو طعام استحال في المعدة فخرج كما استحال البراز في المعدة وخرج من مخرج البراز، فيرون أنه، وهذا الذي يعني الوضوء منه كما قلنا في الأول هو الأحوط وهو الذي يعني يقول به العلماء. والرعاف تقدم لنا بالأمس أن الدم ربما يأتينا في أكثر من مناسبة، أن للعلماء فيه قولان، منهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من أو ثلاثة أقوال، ومنهم من قال ينقض مطلقا الدم، ومنهم من قال إن كثر وفحش فإنه ينقض، وإن لم يكثر فإنه لا يضر. الذين قالوا بأنه لا ينقض الوضوء استدلوا كما قلنا بالأمس بحديث جابر في قصة عباد بن بشر عندما كان يحرس الجيش في غزوة من الغزوات وغزوة ذات الرقاع، فأصابه أحد المشركين بثلاثة أسهم متتالية، كل مرة يصيب بسهم على صوت القراءة وهو لا يقطع صلاته وينزع السهم الأول والثاني والثالث واستمر، فقالوا هذا دليل على أن الدم لا ينقض الوضوء. وهذا القول أنه لا ينقض الوضوء هو قول الإمام مالك رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه يقول يعني في هذا الشيخ السعدي والشيخ ابن باز أيضا يقولون أن هذه لا تنقض الوضوء، استدلالا بمثل حديث جابر في قصة عباد بن بشر، ولكن لو توضأ يكون أحوط ويكون يعني إن لم ينتقض وضوء يكون من باب تجديد الوضوء وفيه فضل تجديد الوضوء، لكن هل نفسد صلاة المصلي؟ هذه لا يستطيع أن يقدم عليها مع يعني أقوال هؤلاء الأكابر، لا يستطيع أن يقدم عليها أحد، لكن القول بالنقض هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويعني المشهور من مذهب أحمد، وعلى تفاصيل في داخل المذهب يذكرونها. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم، الحديث في صحيح مسلم فهو حديث صحيح، وتمام الحديث يعني لفظ الحديث تام كما في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فتوضأ من لحوم الغنم، وإن شئت فلا تتوضأ، يعني هو مخير، إن شاء أن يتوضأ وإن شاء أن لا يتوضأ. إن أراد أن يجدد الوضوء فله ذلك، فهو جائز مباح له، وإن لم يتوضأ أيضا فهو جائز ولا ينقض لحم أكل لحم الغنم الوضوء. ثم قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يعني نعم توضأ من لحوم الإبل، يعني أنها تنقض الوضوء فيتوضأ من أكل لحم الإبل. قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، يعني الصلاة في مرابض الغنم جائزة، لكن في مبارك الإبل، في معاطن الإبل لا، وللعلماء تأويلات في ذلك كثيرة، منها أنهم يقولون أنها يعني الإبل يعني فيها صفة شيطانية، وربما يعني قوتها وكذا تحركت فآذته، وقالوا يعني تأويل آخر أن العرب كانت يعني تستتر بالإبل عند التغوط، تأتي خلف البعير فتكون الأرض مظنة النجاسة، لكن نحن يعني نقول بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في معاطن الإبل وهي مباركها الدائمة التي تبيت فيها. فحينئذ نقول نعم سمعا وطاعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فهمنا، إن عرفنا الحكمة والعلة، فيزيد الإنسان يقينا على يقين، وإن لم تدرك عقولنا هذه العلة يكفينا التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم تصديقه صلى الله عليه وسلم ولازم اتباعه صلى الله عليه وسلم. اتباعه والإيمان به يقتضي أن نقبل منه كل ما أمر وكل ما نهى عنه أيضا ننتهي عنه. فهذا الحديث يفيد أنه لا يجب الوضوء من لحم الغنم بل يباح، لقوله إن شئت، لأنه غير ناقض للوضوء، لأنه غير ناقض للوضوء، ويكون حينئذ لو توضأ، يقول لو شئت فتوضأ مثلا، يكون من باب تجديد الوضوء. ثم الجزء الثاني من الحديث يفيد وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل لأنه ناقض للوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا من أفراد المذهب، يعني المذاهب الأخرى الجمهور كلهم يقولون لا ينقض الوضوء، أما في مذهب الإمام أحمد فإنه يقول ينقض الوضوء. قال النووي وهو شافعي، بل من أئمة الشافعية، وهو من ألف في المذهب الشافعي كثيرا، قال وهذا المذهب، يعني الذي يقول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل، يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب للشيرازي، وهو من يعني أعظم الكتب الشافعية، يقول وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، يعني هو تمسك العلماء بالدليل، ويقول هذا المذهب هو أقوى دليلا، ما تعصب لمذهبه. قال هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، يعني الذين الجمهور الذين قالوا لا ينقض الوضوء، قالوا جابر رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. مما مست النار، ما قال من الإبل، لو قال من الإبل خلاص يكون هذا ناسخ، لأن قال آخر الأمرين، يعني كان أولا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقض الوضوء ثم بعد ذلك، لكن مما مست النار، وما مست النار قد يكون لحم غنم أو لحم دجاج، فليس خاصا بلحم الإبل. والكلام يعني لو كان هذا الحديث ثابتا فإنه يكون عاما ويكون لحم الإبل مخصص من هذا العموم. طيب يعني يكون كل ما مست النار يتوضأ، يعني لا يتوضأ منه آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحم الإبل. لأن لماذا؟ لأنه ورد فيه نص خاص، ورد فيه نص خاص. فقوله لا يعني آخر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا يعني عام وذاك خاص في لحوم الإبل، يعني هذا عام في كل ما مست النار، لكن لحوم الإبل مما مست النار وورد فيه نص خاص يستثنيه. وفيه حديث أيضا آخر، حديث البراء بن عازب، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. هذا دليل لمن يقول، ولأن توضأوا أمر، قال توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، فهو يؤيد حديث الباب وهو في معناه. أما حديث جابر الذي كان في آخر الأمرين فالجواب عنه كما قلنا، بل قال بعضهم يعني طعن في صحته فقال إنه مضطرب، وعلة أيضا بعلة في إسناده، وعلى فرضه صحته كما قلنا فإنه لا يعني ليس خاصا، بل هو عام مخصص منه لحوم الإبل. ثم هناك يعني جواب آخر قالوا، وهو أنه قول، يعني هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم فقال آخر الأمر أنه توضأ من مما مست النار وكان لحم غنم. إذن هذا في لا يتناول لحم الإبل. إذن فالراجح والله تعالى أعلم هو انتقاض الوضوء من لحم الإبل، ولو أن ما فيه إلا أنه الأحوط لكان الأولى الأخذ به. طيب إذا قلنا بهذا فما الذي ينقض الوضوء من لحم الإبل؟ كل ما يسمى لحم فإنه ينقض الوضوء، يعني لا 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 الكبد والكرش والأمعاء لكن اللبن والمرق لا، لأنه لا يسمى لحما، يعني اللبن حليب الإبل لا ينقض الوضوء على الصحيح، وكذلك أيضا المرق. أما الذي ينقض هو ما يسمى لحما، وهو الذي ورد به النص، يعني هو الذي ورد به النص. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. كل الأحاديث الواردة في الاغتسال أو من تغسيل الميت أو الوضوء من حمله فإنه لا يصح فيه شيء. لكن إذا جمعنا أقوال العلماء جميعا، هذا قول أحدهم إمام، فإن الراجح أنه أصل الحديث صحيح، تصحيحه هو الراجح. ويبقى الذين، لأن فيه قولان، منهم من قال ما غسل الميت وحمل الغسل هنا على الغسل اليدين، غسل اليدين ويعني ما والوضوء في اللغة، يقولون الوضوء في أصل اللغة هو غسل اليدين، لكن الحديث قال من غسل ميتا فليغتسل، وهناك حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. فهذا قالوا هو الصارف عن، لأنهم قالوا لا يجب هنا بل يستحب. لماذا يستحب؟ لأنه جاء الأمر بالاغتسال من 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 تغسيل الميت، وجاء حديث آخر بأنه لا ليس فيه غسل. إذن يحمل الأول الأمر على أنه للاستحباب بدليل الناقل. يعني الآن الأصل في أي أمر الأصل فيه الوجوب والإلزام، إلا إذا جاءت قرينة، إلا إن يصرفه عن الوجوب صارف. إذن فليغتسل، هذا الأصل فيه الوجوب. لماذا؟ ما الذي صرفه إلى الاستحباب؟ هو ورود حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. إذن فهمنا من هذا أن أمره كان المقصود منه الاستحباب وليس الوجوب بدليل هذا الحديث، وهو حديث حسن، والحديث الحسن مما يعني يقبل ويعمل به. أما قوله ومن حمله فليتوضأ، هذه هي التي توقف عندها العلماء. فقال الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب لبلوغ المرام، وهو سبل السلام للصنعاني، قال رحمه الله لا أعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت، من حمل الميت لا أعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت. والوضوء يفسر في اللغة بغسل اليدين فقط، فيكون غسل اليدين من حمل الميت مندوبا، هكذا يعني اجتهاده رحمه الله. وهذا يعني مشكل علي هذا الجزء من الحديث. فما الشوكاني الصنعاني على يعني اطلاعه وفقه يقول أنه لا يعلم قائلا من العلماء يقول بوجوب الوضوء، لكن الاستحباب قد يكون له. هناك في الغسل الميت يمكن، إذا قالوا يعني يمكن في بعض الحالات عليه أن 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 يغتسل إذا تطاير من غسل الميت شيء على جسد الإنسان، ويعني ربما لا يعني يتبين أو يحصي الأماكن التي أصابها، فإنه يغتسل في هذه الحالة. لماذا؟ لا للغسل بل لما تطاير عليه ربما من مما في الميت من نجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي بكر، يعني ابن عمرو بن حزم ليس أبو بكر الصديق، في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وهذا الكتاب مشهور وفيه يعني في الديات وفي زكاة المواشي، كل يعني العمدة الاعتماد عليه، حتى أن شيخ الإسلام بن تيمية يقول هو أصح من كثير من الأحاديث المشهورة حديث عمرو بن حزم. هذا قال فيه لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، في هذا الكتاب يعني أحكام كثيرة، منها في الزكاة، في زكاة الإبل وفي غيرها، ومنها يعني في الأنصباء، يعني في الزكاة، ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول، يقول الحافظ ابن حجر. لكن شهرته وكونه كتاب هذه يعني تقويه، كونه كتاب وكونه اشتهر بين وقبله العلماء وعملوا به، فهو يعني من هذا الباب. وله أيضا شواهد في خاصة في هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، فيكون مما يعمل به من الأحاديث. وفيه يعني آثار أيضا عن الصحابة في منع غير المتوضئ من مس المصحف، والمقصود بدون حائل، يعني مس المصحف مباشرة، مس المصحف مباشرة حتى الجلد كما يقول النووي، يعني الغلاف لا يمس المصحف واحد، ويقول أنا ما مسست الكتابة، أنا ما مسست الجلد. يقول النووي لا، حتى الجلد. لماذا؟ لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالجلد الآن صار منعه تابعا لمنع مس الكتابة تابعا، وهذا من احترام كتاب الله سبحانه وتعالى، من احترام القرآن الكريم، فإنه لا يمسه إلا طاهر. يعني في الآية في خلاف في معناها، ما معنى لا يمس القرآن إلا طاهر؟ لأن بعض الأئمة العلماء حملوه على المسلم، يعني الكافر لا يمس القرآن، لكن يعني هو في العموم، عموم الآية وهذه الأحاديث والآثار تدل على تحريم مس المصحف لغير المتوضئ، الذي على غير طهارة. طبعا إذا تكلمنا ومنعنا الحدث صاحب المحدث حدث أصغر، فمن باب أولى المحدث حدث أكبر. ذاك حتى منعوه من قراءة القرآن حتى عن ظهر قلب، لا يجوز له أن يقرأ ولا آية، لكن المحدث حدث أصغر يجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب غيب من غير أن يمس المصحف، فيقرأ ما شاء من القرآن. يعني لو أراد أن يمسك المصحف غيره وهو يقرأ يسمع عليه، قال العلماء في هذه الحالة يجوز، لكن المحدث حدث أكبر الذي هو الجنابة لا يجوز له قراءة القرآن على كل حال، حتى عن ظهر قلب لا يجوز. إذن هذا الحديث يدل على أن يعني تحريم مس المصحف سواء في ذلك الكتابة أم الجوانب أم الجلد. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا هو المذهب المختار، هذا هو المذهب المختار، وهو اللائق بمكانة كتاب الله سبحانه وتعالى وجلالته وعظمه في النفوس، وكل يعني وتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس، حتى الأطفال يعلمون ذلك، ولا يقال غير مكلف، بل يعلم من الصغر احترام كتاب الله سبحانه وتعالى وتعظيم القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الذكر عام، والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وهذا الذكر، لأن الذكر الآن ينقسم إلى قسمين: ذكر بمعنى التذكر، أن الإنسان متذكر لله سبحانه وتعالى دائما في قلبه لا يغيب عنه، هذا ذكر بمعنى التذكر واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وهيبته واحترامه وإلى آخره. وذكر باللسان، الأحاديث هذه المقصود منها الكلام في باللسان، هذا هو الظاهر، أن يذكر الله بمعنى أن الذكر للإنسان ليس بمعنى التذكر الذي يضاده النسيان، ليس بمعنى التذكر الذي ضده هو النسيان، لا، ذاك يجوز في على كل حال، يعني سواء كان على جنابة أو كان في 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 في, في, في الخلاء أو كان في أي مكان، ذكره في القلب ولا ينسى ربه جل وعلا. لكن الكلام والله تعالى أعلم في هذا، في مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني كل أوقاته، كل حالاته، في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. واستثنى العلماء بأدلة حال يعني الجماع وهو جامع لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا قبل أن يبدأ، هو يقول اللهم إني أعوذ بك، يستعيد بالله من الشيطان وما رزقتنا، نعم اللهم جنب الشيطان، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا قبل أن يبدأ، لكن بعد أن يبدأ لا. وفي حال القضاء الحاجة، يعني حال البول وحال التغوط، لا 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 يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. ولهذا أدلة، منها حديث الصحابي الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ فرد عليه. التوضأ هذا له حكم آخر، لكنه في حال الوضوء، لا في حال قضاء الحاجة، فإنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا خصصه العلماء من عموم قوله يذكر الله على كل أحيانه، إلا في بعض ما ذكره أهل العلم، ومنه حال الجماع وحال قضاء الحاجة ونحو ذلك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجنابة فيها حديث يخصها، فحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان يقرئنا القرآن، هذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا، أي يعلمنا، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث هو في معنى قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية. فهذه يعني تدل على أنه على كل أحواله، فيقول الله سبحانه وتعالى قعودا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني هذه الأحوال التي يكون فيها الإنسان لا يخرج، إما أن يكون قائما أو يكون قاعدا أو يكون على جنب، إلا أن يكون في الثلاث الحالات التي استثناها العلماء، وهي الجماع والبول والغائط. حال التلبس بهذه فإنه يعني لا يذكر الله إلا بمعنى عدم النسيان، هذا لا يدخل، لأن الظاهر أن الحديث المهاجر بن منقذ رضي الله تعالى عنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه يعني فلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غيري وإلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وفي رواية إلا على طهارة. فقال العلماء أنه يستحب له الطهارة، الذكر تستحب له الطهارة ولا تجب، لكن لا يكون في حال الأحوال التي ذكرناها. حديث آخر عن صحابي آخر اسمه أبو الجهم بن الحارث أنصاري رضي الله تعالى عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه، يعني تيمم، ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا يدل على فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ماذا؟ على استحباب ذكر الله سبحانه وتعالى على 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 طهارة، فهي تدل على الاستحباب وأنه أفضل أفضل، لكن لا تدل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما لم يكن قراءة القرآن كما قلنا ومس المصحف، إلا إذا كان قراءة القرآن عن ظهر قلب فالعلماء قالوا إنه يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أخرجه الدارقطني ولينه، يعني قال هذا الحديث ضعيف، يعني بمعنى ضعفه، وهذه من صيغ التضعيف، لينه أو لين راويه، فتكون هذه من سنن التضعيف، فالحديث يدل على ضعفه، يعني على فرض صحته، يدل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يعتضد بالأصل، وهو الأصل بقاء الوضوء حتى يثبت بدليل أن ما عمله الإنسان ناقض للوضوء، فالأصل عدم انتقاض الطهارة إلا أن يأتي دليل صحيح صريح بزوالها بشيء يرفع هذا الأصل، فالأصل يبقى ولا يرتفع إلا بدليل صحيح، فالأصل الطهارة، فيبقى ويلحق به أيضا بهذا الحجامة، وكل دم خرج من غير السبيلين كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فيكون متوافقا مع حديث جابر في قصة عباد ابن بشر رضي الله تعالى عنه، لأنه خرج منه دم كثير، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه ينقض الوضوء، الدم ينقض الوضوء، ولكن الإمام أحمد يقول بشرط الكثرة، يعني عند أبي حنيفة ينقض الوضوء، مذهب أبي حنيفة أنه ينقض الوضوء، وعند أحمد أيضا كذلك، لكن إذا كان كثيرا ويعفى عن اليسير، واليسير قاله هو الذي لا يعني يسيل وينقط على الأرض مثلا، أما الذي يسيل ويتقاطر على الأرض فهذا يعتبر كثيرا. لكن شيخ الإسلام من تيمية قال: يستحب الوضوء منها من الحجامة، يستحب ولا يجب، لأن هناك أدلة مثل حديث عباد بن بشر هذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن النبي طلع على قصته فهو حارس ونقلوه إليه، ولا شك أنهم قالوا له كان يصلي فضرب بالسهم الأول والثاني والثالث وهو ينزعها ولا يترك صلاته. انظروا للخشوع والتعلق بالله سبحانه وتعالى واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة. فشيخ الإسلام من تيمية، ولعل هذا هو الأعدل الأقوال، يقول إن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ فصلاته صحيحة. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. يقول الحافظ هكذا، يعني يقول هذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي. السهي هو حلقة الدبر، هذا كان المفترض أن يكون عند حديث علي المتقدم الذي درسناه في أول كتاب الطهارة الذي كان النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. يعني المناسب له أن يكون هناك، لكن ما أدري لماذا أخره رحمه الله تعالى. فيقول وتقدم لنا أن النوم ليس الراجح فيه أنه ليس ناقضا بذاته بنفسه، بل هو مظنة للحدث. لا، وهذا يعني يؤيد الذي تقدم، قال أن العين وكاء السهي، يعني شبه هذا المخرج الريح بفم القربة، وفم القربة لا وكاء الحبل الذي تربط به، فإذا ربطت بهذا الوكاء لا يخرج الماء، والعين وكاء لحلقة الدبر، فإذا نام الإنسان وهذا مشاهد يعني ما يحتاجه، فإذا يعني انفلت الوكاء هذا وخرجت الريح وخرجت الريح. الحديث فيه كلام في ثبوته، لكن كثير من العلماء يحسنونه، بل حديث علي بن أبي طالب صححه بعض العلماء. فيكون المراد به كما قلنا بالأمس أن النوم مظنة، لأن النواقض إما أن يكون ناقض بنفسه، نواقض الوضوء إما أن يكون ناقضا بنفسه، يعني كالبول والغائط والمذي، هذا هو نفسه ناقض، وإما أن يكون على قول هو مظنة للحدث مثل النوم. فالنوم وهذا يؤيده هذا، العين وكاء السهي، معناه إذا نام الإنسان استطرق هذا الوكاء فخرجت الريح فانتقض وضوءه ولا يعلم. وهذا أشبعناه بالأمس ووقفنا عنده وقفة طويلة وفرقنا بين النوم الذي ينقض الوضوء والذي لا ينقض الوضوء، فالذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بما حوله ولا يحس بما خرج منه من ريح أو غيره، وأما النوم اليسير النعاس الذي يحس بما حوله ويحس بما يخرج منه، فإن هذا هو الذي تقدم في الحديث السابق، وأنه لا ينقض الوضوء في حديث أنس. فإذا هذا الحديثان فيهما دلالة على أن النوم ناقض بنفسه عند من يقول للوضوء، وهو دليل لمن يقول أنه مظنة الحدث وليس ناقضا بنفسه، وهذا أقرب وأظهر فيه. ثم ذكر حديثا أو رواية حديث مستقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أيضا مثل تلك الأحاديث، وكان الأولى بالحافظ الإمام أن يجمعها معها. لماذا؟ لأن تقدم لنا أنه لا ينتقض الوضوء، لأن الوضوء متيقن فلا ينتقض بالشك، لأن هذه شكوك، والشيطان يعني حريص على إفساد عبادة الإنسان وعلى إفساد طهارته، فلذلك يوسوس له. وقلنا بالأمس أن هذه الأحاديث هي حصن من الوسوسة وسد لباب الوسوسة عن الإنسان، لأن فيها يعني عذاب، حتى أن العلماء قالوا إذا تيقن الوضوء فمهما كان الشك لا 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 ينظر إليه، لا ينظر إليه ما دام شكا ما لم يتيقن، ولذلك قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فحينئذ أصبح يقين أن وضوءه قد انتقض. أما ولو كان الشك يسيرا أو كبيرا فإنه لا ينتقض الوضوء. في الحديث الذي مضى لعلنا يعني ما علقنا على قوله في حديث مضى أنه يعني حديث عائشة رضي الله عنه في القي والرعاف فيه نعيد قراءته. قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. يعني هو يعني ذكر ثلاثة أشياء. يعني أولا أن من أصابته هذه الأشياء القيء والقلس والرعاف والمذي، المذي متفق إجماعا على أنه ينقض الوضوء، لكن الثلاثة ماذا يفعل؟ يقول يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته. يعني لو أنه صلى ركعة يذهب ويتوضأ، مثلا لو جاءه هذا في الركعة الأولى من الثانية من بداية الثانية من صلاة المغرب، فإنه يذهب يتوضأ ويرجع ويصلي الثانية والثالثة. لكن هذا ليس هو الحديث، فيه كما تقدم فيه ضعف. واشترط أن لا يتكلم، قال ولا يتكلم لا أثناء الذهاب ولا أثناء الوضوء، فقال إنه لا يتكلم. وهذا يعني البناء على ما فات فيه خلاف بين العلماء، ولعل الاستئناف هو يستأنف صلاته وهو الأحوط ويبدأ من جديد. يعني إذا قلنا بانتقاضه خاصة إذا كان الخارج مذيا فإنه ينتقض به الوضوء إجماعا، فيكون يعني يخرج ويتوضأ ثم يعود ويستأنف صلاته. هذا هو أحوط له، والله تعالى أعلم. فنكون بهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الشيطان. يعني في فائدة في رواية ذكرها الحافظ بن حجر، قال يعني هذا أصل الحديث تقدم لنا من حديث عبد الله بن زيد. وقول الحاكم، يعني الحاكم له رواية، إذا جاء أحدكم، يعني ننظر كيف يعني الشرع سدد مداخل الشيطان بالوسوسة. يقول رواية عند الحاكم وإن كان فيها ضعف، قال إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت في نفسه، بل في رواية قال في نفسه فليقل في نفسه كذبت. يعني يأتي في الصلاة ويقول أنت أحدثت، فيقول له في نفسي كذبت، أنا ما زلت على وضوء. والحديث في رواية عند ابن حبان فليقل في نفسه كذبت. وهذا من 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 الاحتياط للعبادة، ومنه أيضا سد لأبواب الوساوس، وما أكثرها في هذا الزمان. يعني حتى قلت لكم بالأمس أن بعض الأشخاص شكوا من كثرة الوسوسة في الوضوء ومن كثرة الوسوسة في عدد الركعات، حتى يقول أعدت الصلاة الوضوء والصلاة وأعدت الوضوء والصلاة وأعدت حتى تعبت وتركت الصلاة. والعلاج هو هنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يعني لا يترك ويجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو حريص عليه، وأكثر ما يأتيه إذا اتجه يعني في صلاته، إذا دخل في الصلاة جاء قال اذكر كذا وكذا 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 إلى أن يذهل، ثم يقول أنت ما انتقض وضوءه، هل توضأت؟ ما توضأت. تقدم لنا كلام رواية بالأمس أن أبا داود صاحب السنن قال سئل الإمام أحمد عمن شك في وضوئه، قال هو إذا تيقن أنه متوضئ فهو متوضئ. ثم في المقابل إذا كان متيقن للحدث لكنه شك هل توضأ أو ما توضأ فهو محدث. يعني هذه يعني قانون معتدل. إذا شك في الطهارة فالأصل بقاؤها وهو على طهارة حتى يتيقن أنه أحدث. إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء فإنه محدث حتى يتيقن أنه قد توضأ. ونتوقف هنا ويبقى لنا في الجلسة القادمة إن شاء الله باب أيضا مهم. يعني مثل هذه الأبواب وكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهمة، لكن فيه من 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 آداب الإسلام هي آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، حتى ما جاء عن الصحابي اليهودي جاء ويقول علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. قال له الصحابي بكل عزة، قال نعم، ما 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 مات رسول الله ولم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين لنا كل شيء، حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وترك لنا ما من شيء إلا وترك لنا منه علما، حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء. فالجلسة القادمة إن عشنا يكون إن شاء الله في آداب قضاء الحاجة، وهذا دليل على كمال هذا الدين وعلى الآداب الرفيعة التي لا تجدها في غيره، آداب لقضاء الحاجة. الآن في الذين يمكن سافروا ورأوا في المطارات هناك يعني يبول قائما ويمسح والماء يسيل على الجدار ويمسح ذكره أمام الناس في 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 الجدار في هذا الماء الذي يسيل، لكن في الإسلام ليس هذا، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا في الإسلام، في آداب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة يبعد في الصحراء حتى يغيب ما يعني شخصه صلى الله عليه وسلم، وتأتينا السترة وتأتينا يعني عدم استقبال القبلة ببول أو غائط، وكل هذه تكون في آداب قضاء الحاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يهدينا للعمل بما نتعلم، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عنوان محبته صلى الله عليه وبل دليل محبته صلى الله عليه وسلم، اتباعه هو دليل محبته، والبحث عن سنته والعمل بها هذا يعني من الدين، من الدين. ليعلم الإنسان لا يستطيع أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف سنته ويعرف الدين، كيف أقول أنا متبع للرسول على ماذا؟ إن لم تعرف أحواله وسنته وأمره ونهوه فتتبعه على ماذا؟ ما عندك شيء تتبعه عليه إلا أن تتعلم سنته وتعلم أمره ونهيه. فاللهم ربنا نسألك أن تعيننا على ذلك، وأن توفقنا له، وأن تهدينا سبل السلام، وأن تختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.